قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال: قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه واختص الحديث قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قال وساق الحديث قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله وهاب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائي فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا ها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليل فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليل: لأول مال تأثلته. سبق الكلام في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سيفا للعاص بن سعيد في الجهاد، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قد قتل هذا الرجل، وكان للرجل المقتول سيف مشهور عند العرب. أخذ سعد السيف وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحله له، يعطيه إياه من باب النفل. النفل العطاء، الإمام السلطان القائد الأمير إذا كان الناس في الجهاد يختص رجلا أو رجالا بشيء من الغنيمة، نفل عطاء. فمنع النبي سعد، سعد بن أبي وقاص طلب والنبي منع. رجع سعد: اعطني يا رسول الله. امتنع رسول الله الثالثة، طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، منعه النبي منه. قال: يا رسول الله، أتجعلني كمن لا غناء له؟ تجعلني كسخط المتاع، لا قيمة لي ولا مكانة لي؟ ومع ذلك لم يعطيه النبي السيف. حتى نزلت الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله. فدعا النبي سعد وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام سعدا السيف بعدما أذن الله. أما قبل أن تنزل الآية فلم يعطي النبي السيف لخالي سعد، خال رسول الله، ولكن النبي لا تأخذه لومة لائم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعمر لما جاء أعرابي يريد ماله من رسول الله، لكن الأعرابي غليظ جابي وضع برد النبي على عنقه وصار يكذبه: اعطني يا محمد حقي، إنه ليس مال أبيك ولا جدك، حتى أثر البرد على عنق النبي. وغضب عمر لذلك وأتى إلى النبي يريد أن يقتل الأعرابي، قال: لا يا عمر دعه، فإن لصاحب الحق مقال، ما دام له حق له أن يتكلم، وكنت أنا أولى بأن تدعوني إلى حسن القضاء وإلى أن تدعوه إلى حسن الاقتضاء، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عذر هذا الرجل، لأن هذا الرجل كما يعلمون، لا كما يقولون، لا يعلم آداب اللياقة. وأي لياقة؟ لياقة للنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إنسان يجذبه من عنقه، ولولا أن النبي يعذر من أمثال هؤلاء ويعلم أن هؤلاء جفاة وأن هؤلاء لا يعلمون من الطبيعة إلا الجبال والرمال والأوهاد والسماء والكواكب، لكان له شان. ولكن النبي ترك ولم يؤاخذ، يصعد على المنبر يخطب، فيأتي رجل من البادية ويقف ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهو يخطب، فينزل النبي من على المنبر ويأمر بكرسي لهذا الرجل الأعرابي الذي قال له: علمني مما علمك الله. فيعلم النبي الأعرابي، وبعد ذلك يصعد على المنبر ويتمادى في خطبته صلى الله على رسول الله. هذا تعليم للأمة، تعليم للناس كيف نعامل السائل، كيف نعامل الجاهل. لا يؤخذ بشدة ولا غلظة، وإنما يؤخذ برفق ولين كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي ما أعطى خاله السيد الماضي المسطول المهند الذي تعلق به قلب خالي سعد حتى أنزل الله هذه الآية. ومن المعلوم أن الله تعالى شرع بهذه الآية للأمة أن للإمام، أن للسلطان، أن للأمير، أن لرئيس الجيش إذا خرج المسلمون للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى أن يعطي أو ينفل يزيد ويعطي بعض الرجال الذين قد أبلوا بلاء حسنا والذين قد عملوا عملا جليلا في هذه المعركة، يعطي هذا سيف، يعطي هذا فرس، يساوي بينهم، يفاضل بينهم الإمام بالخيار، لا مانع. وهذا أمر متفق عليه أنه يجوز النفل، وإنما خلاف العلماء ما ينفله الإمام، يعني ما يعطيه لبعض المجاهدين في سبيل الله، هل يكون من أصل الغنيمة أو يكون من أربعة أخماس الغنيمة أو يكون من خمس الغنيمة للعلماء في هذا كلام طويل. منهم من قال أنه يكون من أصل الغنيمة، ومنهم من قال أنه يخمس، فإذا خمس أخذ الإمام من الخمس وأعطاه هؤلاء المبرزين، ومنهم من قال لا، إنما يكون من أربعة الأخماس. على أي حال، بهذا قال قوم وبذاك قال قوم، وكل ذلك واسع وجائز إن شاء الله تعالى. وساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث تدل وتثبت أن للإمام أن ينفل، بمعنى أن يعطي بعض الغزاة نفل أشياء تخصهم، يرفع من معنوياته. إذا ما أعطى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وإن كان الغزاة في سبيل الله ما غزوا لأجل المال، لأن من قاتل للمال أو قاتل للجاه أو قاتل حمية أو قاتل عصبية أو قاتل رياء ليس في سبيل الله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا نوى أنه يقاتل في سبيل الله وأعطي مال وأراد الغنيمة لا بأس ولا مانع إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل تارة في البدء وتارة في الرجعة. ما معنى ذلك؟ يخرج الجيش، وإذا ما وصلوا إلى موضع يخرج النبي سرية فرقة من الجيش، أنتم اذهبوا إلى الموضع الفلاني، وبقية الجيش قائم، فتذهب هذه الفرقة السرية وتقاتل، فإذا غنمت نخلهم في البدء، يعني عند مبدأ القتال يعطيهم الربع، هذا الربع خاص بكم يا من ذهبتم إلى العدو ولم يذهب الجيش كله. الذين لم يقاتلوا مع الإمام مع الوالي مع القائد جلوس معه، فرقة تذهب تقاتل يخصص لهم الربع، هذا إذا كان في البدء. عندما يخرج الجيش للقتال وقاتلوا وغنموا وغفروا وآبوا رجعوا يريدون العودة، يخرج الإمام فرقة من الجيش، اذهبوا إلى موضع كذا وإلى موضع كذا، هذا عند الرجعة. في حال الرجعة القلوب طواقة إلى العودة إلى البلد، الجهود كلت، كل يريد أن ينجو ويسلم ويعود، فيعطي النبي الفرقة التي خرجت أثناء العودة يعطيهم الثلث، لكم الثلث خصيصا لكم، من باب التحميس التشجيع. هذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل ذلك على أن إخراج السرايا أمر مشروع، وأن النفل وتخصيص جماعة من المقاتلين بشيء من المال مشروع، من الغنيمة مشروع وجائز. يدل على ذلك أحاديث ذكر الإمام مسلم، أقرأها عليه من دون تعليق، لأن هذه الأحاديث كلها تدور على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي سرية، المعركة التي ما شهد النبي تسمى سرية، والتي يشهد النبي تسمى غزوة. النبي غزا عدة غزوات، 27 غزوة وقيل أكثر، وبعث سرايا ولم يخرج مع السرايا. بعث النبي سرية وأنا فيهم قبل نجد ناحية نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهمانهم عندما قسم النبي الغنيمة 12 بعيرا 12 بعيرا لكل منا 12 بعير. قال ابن عمر او 11 بعير، ونفلوا بعيرا بعيرا. بعدما قسم النبي الغنائم زاد كل واحد منا بعيرا بعيرا. هذه رواية. رواية انه اعطاهم 12 بعير بعد ذلك نفلهم، يعني زادهم بعيرا بعيرا. امن الخمس امن اصل الغنيمة ام من الاربعة الاخماس لم يرد الذكر، وانما الامر واسع. فعل النبي هذا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومرة بعث النبي بن عمر ابن عمر ذهبوا الى سرية، ولما لاقوا العدو وتقابلوا فر ابن عمر ومن معه، ما استطاعوا ان يقاوموا العدو فعادوا وولوا الادبار. وعندما دنوا من المدينة قالوا ماذا نقول لرسول الله؟ نحن فررنا هربنا ولينا الادبار، الله نهانا عن أن نولي الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ماذا نقول لرسول الله وبمن اعتذر؟ ما هو العذر؟ أي نتفق على العذر. فدخلوا المدينة وقالوا يا رسول الله أتيناك ونحن الفرارون، نحن جماعة فررنا من العدو واتينا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أجابهم في الحال، بل أنتم الأكارون الذين يعودون، ما فررتم، أنتم الرجاعون. قال ابن عمر فعدنا ولقينا العدو رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي هذا دلالة على عمق صنيع رسول الله بأصحابه، يا كذا ويا كذا ويا فرارون ولا تخافون الله، الله قال كذا ونبي والله قال كذا، لا في الحال أنتم الأكارون. فرجعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه لكل مقام مقال، كل مقام له مقال. هؤلاء اعترفوا، ولما اعترفوا قال لهم النبي ما سمعت. يقول ابن عمر في الحديث الثاني أن رسول الله بعث سرية قبل نجد ناحية نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونسل سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله. هذه تدل على أن الذي نفلهم وزادهم بعيرا بعيرا القائد الأمير، ولما علم النبي ذلك أقر وما قال ردوا الأمر، ردوا البعير البعير. والعلماء يقولون إقرار النبي سنة، إذا أقر النبي شيئا دل على هذا أن هذا الشيء سنة وشر، لأنه لا يقر على باطل، إذا رأى باطلا لا يسكت صلوات الله وسلامه عليه، لأن السنة إما قولية أن يقول أو أن يفعل، فإذا فعل كان ذلك الفعل سنة، إذا قال كان هذا القول سنة. الأقوال معلومة، الأفعال كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عمر ارتقيت على ظهر بيت لنا ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. ابن عمر بيوت من ناحية الجنوب، أو لعل البيت بيت أختي حفصة، بيت حفصة معروف الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم ليسلموا على المصطفى وعلى صاحبيه المجاور للشباك من ناحية القبلة، هذا موضع حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت حجرة حفصة بنصف حجرة عائشة، وظلت الحجرة باقية إلى زمن الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك هو الذي هدم حجرة حفصة وبقية الحجر من ناحية الشرق، وجعل هذا طريق حتى يخرج المرء إلى هذا الموضع. لكن على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزمن معاوية ابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد إلى عهد الوليد بن عبد الملك بنى هذا المسجد، وزاد فيه من ناحية الشمال، من ناحية الشرق، من ناحية الجنوب، ما زاد، إنما أخذ حجرة حفصة وأخذ الشرق وزاد هذا الطريق الموجود إلى اليوم. والعلماء أنكروا على الوليد هذا الصنيع، وقالوا إن صنيعه هذا أمر منكر، لأنه أدخل بيت النبي في المسجد. وبكى سعيد بن المسيب وأظلمت المدينة يومها، هدم الحجر لأمر سياسي لا لأمر شرعي. ولهذا من يدعي ومن يستدل بأن قبر النبي في المسجد ما عرف ما يستدل به، وما عرف الحقيقة، وما قرأ وما تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيت قبره في داخل بيته كما ذكرت لك قبل ليالي. وبالله عليك أيها المسلم، هذا بيت عائشة وفيه القبور الثلاثة، وبعد ذلك جدار عمله عمر بن عبد العزيز، وبعد جدار عمر بن عبد العزيز على الحجرة وجد جدار آخر، وبعد الجدار الآخر المساحة التي ترى. بالله عليك يقال إن قبر النبي في بعثه في المسجد وقبر النبي في بيته زمن فلان وفلان وفلان. الأئمة الخلفاء الأربعة الهداة الأربعة الذين إذا عملوا عمل اقتدينا بأعمالهم، هل عمل الوليد حجة؟ عمل المعاوية على العين والراس إذا تمشى مع قول النبي، وإذا لم يتمشى مع قول النبي فلا نقبل قول معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن الوليد ومروان واليزيد وغيرهم إن فعلوا فعلا هذا الفعل الذي فعلوه لا يعتبر شرعا ولا يعتبر هديا، وإنما الهدي والشرع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيجوز أيها الأخ المسلم أن يستدل بهذا الوضع على حالة في بلادنا الإسلامية اليوم؟ هذه الحالة أننا نبني المسجد، وإذا ما بنينا المسجد أتينا إلى قبلة المسجد ووضعنا في قبلة المسجد قبرا، الناس يصلون إلى القبر ونقول إن قبر النبي في مسجده. هذا استدلال، أو هذا كما يقول العلماء قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت مساجد مبنية حديثا وإذا بالإمام يوصي الإمام إذا مت ضعوني هنا، الناس يصلون هنا وقبره في الوسط، والناس يصلون من هنا يستقبلون قبره. والنبي يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حديث صحيح رواه الإمام مسلم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولهذا اختلف العلماء لما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفن؟ أينقل إلى مكة؟ أينقل إلى الشام؟ أيقبر بالبقيع؟ فشهد شاهد عدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبض فيه. وقد قبض النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجدار عائشة موجود إلى اليوم، جدار حجرة عائشة موجود إلى اليوم، خلفه جدار وخلفه جدار وخلف ذلك هذه الفرقة التي ترى. فقبر النبي في بيته وليس في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام فعل رسول الله يعتبر حجة. ابن عمر رأى النبي على لبنتين على ظهر بيته، واحتج ابن عمر بهذا، والنبي مستقبل بيت المقدس، بيت المقدس من الشمال، الكعبة من الجنوب. استدل بهذا العلماء على أنه يجوز استقبال القبلة الكعبة أو بيت المقدس في البنيان إذا كانت المراحيض، إذا كانت المراحيض إلى ناحية القبلة أو الشمال، وهذا في المدينة يجوز، لأن النبي نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بوض، وحملوا ذلك على الخلاء. إذا كنت في الخلاء لا تستقبل القبلة، يعني ناحية الجنوب ولا ناحية الشمال، وإنما تشرق أو تغرب، هذا لمن كان بالمدينة. أما من كان في القبلة في بلادي إلى ناحية الشرق فلا يستقبل الشرق، إلى ناحية الغرب لا يستقبل الغرب. ورحم الله ورضي الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو أيوب روى الحديث: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بوض. كعبة الله مقدسة، المسجد الأقصى مقدس، لا نستقبلهما بغائط أو بوض، يعني في الخلاء، على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ولكن نشرق أو نغرب. قال أبو أيوب: فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة بيت المقدس. المراحيض إذا جلس الإنسان ليقضي حاجته استقبل بيت المقدس داخل بنيان. وانظروا إلى احتياط الصحابة، وانظروا إلى معرفة الصحابة قدر النبي، وإلى تمسكهم بما قال النبي. قال أبو أيوب: فكنا ننحرف، يعني نميل، لا نستقبل بيت المقدس. النبي نهى، وما دام أن النبي نهى نحن لا نقع فيما نهى عنه النبي، اللهم ارض عنه. إن الله قد اختارهم، إن الله قد اصطفاهم لصحبة النبي الكريم. الله جل وعلا اجتباه، واجتبى الله جل وعلا الصحابة الذين يهتدون بهداه لينقلوا للبشرية، وقد نقلوا للبشرية. لو كانوا فساقا حاشاهم، لو كانوا فجارا حاشاهم، لو كانوا غير أتقياء حاشاهم، لما لازموا النبي ونقلوا ما كان النبي يصنع ليكون ذلك هديا وليكون ذلك شرعا لنا. الخلاصة: فعل النبي سنة، تقرير النبي سنة، إذا مر وراء شيئا من الأعمال لم ينكر، دل على أن هذا شرع ومسنون، لأن النبي لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. هيا نمشي مع ابن عمر في حديثه الرابع: بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما. أولا علمنا بأن ما صاب إبل، وفي هذه الرواية أنما صابوا إبلا وغنم. انظر إلى صنيع السلف، إلى صنيع المحدثين، على ما يكرر وياتي الإمام مسلم بالروايات، يأتي بالروايات لأن فيها فوائد ولأن فيها زيادات. الروايات الأولى ليس فيها غنم، هذه الرواية فيها أنهم أصابوا إبلا وغنما، فبلغ السغمان لا 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا. وهذا هو موضع الشاهد. حديث الخامس، قال ابن عون: كتبت إلى نافع. ومن نافع هذا؟ هذا نافع مولى عبد الله بن عمر، عتيق لابن عمر. ابن عمر اعتق، ابن عمر علمه، وصار نافع إذا روى عن ابن عمر روايته عن ابن عمر تقدم على رواية سالم ابن عمر. عبد الله بن عمر تلقى منه أولاده وتلقى منه مولاه، فكان المقدم المولى على الأولاد. للعلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أتى إلى الإمام أبو حنيفة، الإمام أبي حنيفة، رجل ضخم كبير عليه عمامة كبيرة وقد لبس قميص وجبة وهيكل ومنظر، وكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه في مجلسه، مجلس التعليم، وكان يشكو من رجله، مد رجله بين الطلاب وهو يدرسهم ويعلمهم. فلما دخل عليه هذه العظمة أخذ رجله وضمها إليه تقدير لهذا الكبير. منظر والله صحيح، لو دخل عليه إنسان ثياب بيضاء جميلة نظارة وهيئة حسنة ماذا تعمل؟ فلما دخل ترك له موضعا بجواره وجلس، وبدأ الطلاب يسألون، فسأل هذا العظمة، سأل الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول: إذا غربت الشمس فقد حل الفطر للصائم، الصائم متى ما غربت الشمس أكل. قام العظمة والهيكل وقال لأبي حنيفة: فإذا لم تغرب الشمس في ذلك اليوم؟ قال أبو حنيفة: عندها يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، ما دام إذا ما غربت كيف؟ لا. فنافع مولى عبد الله بن عمر يقول عون: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل. النفل الزيادة التي يعطيها الأئمة الولاة كما علمنا آنفا. فكتب إلي نافع أن ابن عمر كان في سرية وذكر الحديث. رواية أخرى عن الزهري عن سالم ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر: نفلنا رسول الله نفلا سوى نصيبنا من الخمس. أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام نفل زيادة بعير بعير ليس من الأربع الأخماس، وإنما ذلك من الخمس. فأصابني شارف، والشارف البعير المسن الكبير. الرواية الأخرى عن يونس عن ابن شهاب، ابن شهاب شيخ مالك يسمى محمد بن مسلم الزهري، الإمام مالك قرأ عليه. مالك يقول عن ابن شهاب: يروي عن ابن شهاب. ولكن مالك لما تعمق في العلم واشتهر صار الزهري يروي عن مالك، ويقول الزهري حدثني مالك عني، حدثني مالك عني. العلم يرفع. مالك أتى إليه الرشيد أو أتى إليه أبو جعفر المنصور أحدهما يريد أن يتلقى ويقرأ، ومن الرشيد؟ الخليفة العباسي. أمن أبو جعفر المنصور؟ الخليفة العباسي الكبير، خليفة لبلاد العرب، لبلاد القبط، لبلاد فارس، لبلاد الروم، لبلاد مصر، وهو في بغداد. الخليفة العباسي يريد أن يقرأ على الإمام مالك. حضر يقرأ، ومالك رحمه الله بالمدينة لا يجلس على كرسيه ليعلم إلا بعدما يغتسل ويتطيب ويدهن ويستاك ويأتي ويجلس. جاء الخليفة والطلاب عند الإمام مالك، أيختل الإمام مالك به ليعلمه وحده؟ أيجعل له كرسي حتى يجلس الخليفة بجواره؟ طلب الخليفة من الإمام مالك أن يأتي إليه. قال له الإمام مالك: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، أنا ما أجي عندك، أنت تعال فتريد. قال الله قال رسول الله، وأنا لا أريد ما عندك، أريد أن تتعلم. هيا احضر. حضر الخليفة ليتعلم ويقرأ على الإمام مالك الموطأ. وهذا الصنيع من الخلفاء يعني التعلم، يعني التفقه، مكرمة ومحمدة، وليس بعال ولا مذمة. وقديما كان الخليفة، كان الأمير هو الذي يؤم الناس بالصلاة، وهو الذي يخطب، وهو الذي يعقد الألوية، وهو كل شيء. ولما كثرت الأعمال والأمور صار القاضي من نائبا عن الخليفة، عن السلطان، عن الإمام. صار كذلك الإمام الذي يصلي بالناس خليفة نائب عن الإمام. فلو حضر الإمام، للإمام أن يتقدم ويصلي في محراب رسول الله، لأنها ولاية له. ومن كان بعد ذلك إنما هو نائب عنه. الخلاصة: محمد بن شهاب الزهري يقول حدثني مالك عني. قال الزهري رحمه الله عن سالم عن ابن شهاب قال: بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء المتقدم. رواية أخرى عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، وهذا أمر قد سبق الكلام عليه، والخمس في ذلك واجب كلي. هذا ما يتعلق بالنفل. وأما باب اليوم فهو من باب الجهاد، والناس غالبا لا يسمعون ما يتعلق بالجهاد، وبخاصة قبل 50-60 عام لا يسمع ما يتعلق بالجهاد إلا طلاب العلم، لأن المستعمر عندما استعمر البلاد الإسلامية، وبحمد الله تعالى قلب جزيرة العرب لم يستعمرها مستعمر. مكة، المدينة، الحجاز، ما هيأ الله اليهودي ولا نصراني ولا مجوسي أن يستعمرها ويحكمها، وإنما حكمها أبناؤها من قريش وغير قريش. وإذا حفر إبراهيم وولد إسماعيل إلى أن وصل ووضع القواعد كأسلمة الإبل، كأسلمة الإبل، كسنام الإبل، حجار قطعها ووضعها عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا البيت، هذا البيت الذي بناه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قل إنه معلم من المعالم وأثر خالد. لهذا ما مكن الله تعالى أحدا من المستعمرين أن يستعمره، ولن يستعمره أحد إن شاء الله تعالى حتى تقوم السماوات والأرض. ويارز الإيمان بعد أن يتقلص وبعد أن يخرج من جميع البلاد إلى طيبة الطيبة التي قال النبي في شأنها: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعود بسرعة إلى طيبة. ولهذا إذا جاء المسيح وخرج الدجال لعنة الله تعالى عليه يجوب الأرض كلها، لكنه لا يدخل مكة ولا المدينة، على أنقابها ملائكة يحولون يدفعون، يأتي ويصعد على أحد وينظر إلى هذا المسجد وإذا به أبيض مشرق منير يشير إليه ويصرفه الله عنه، وترتجف المدينة فتحرك ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال كل منافق ومنافقة. والمنافق من هو؟ الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. كل من يبطن الكفر ويظهر الإسلام يقال له منافق. في آخر الزمان إن جاء المسيح أو المسيح بالخاء، المسيح أو المسيح كله جائز، الدجال لعنة الله تعالى عليه يخرجون إليه وبعد ذلك يهلكهم الله. المقصود المستعمرون لا يريدون أن نقرأ الجهاد، ولهذا لما استعمروا البلاد سكتوا عن باب الجهاد ولا يقرأ، لأننا إذا قرأنا باب الجهاد عدنا إلى عزنا وعدنا إلى مجدنا وعدنا إلى كرامتنا وعدنا إلى سودتنا سودنا وكانت الغرب لنا. يا أخي الله جل وعلا مكن الأفغان على أن يهزموا روسيا والدول كلها، من اتمنت أفغان وماذا بيد الأفغان؟ صواريخ، قنابل ذرية، هيدروجينية، هل ترك الروس لعنة الله عليهم شيء من الأعمال ما عملوه في الأفغان؟ لعب سيارات، لعب كالحلوى، لعب دمى للأطفال، وإذا بالطفل إذا جاء ليأخذها ينشرونها على بلاد الأفغان، يلقونها في أرض الأفغان، إذا أخذ الطفل الصغير وإذا بها قنبلة تتفجر وتهلك وتهلك كذا وكذا من حولها. عندما أرادوا الخروج لعنة الله تعالى عليهم وما خرجوا، عندما أرادوا الخروج أتوا إلى كابل وإلى جلال أباد، ماذا عملوا؟ 200 كيلو يمين شمال أمام خلف كلها مفجرة، كلها أسلاك تفجر، يا ويل من يطأ سلك وإذا به يهلك. ومع ذلك العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولقد رأيت بعيني رأسي في التلفاز وفد من الأفغان دخلوا على ريجل بعمائمهم بجبابهم بثيابهم الإسلامية وقالوا لريجل: إنا نعرض عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله، فإن ذلك خير لك في دنياك وآخرتك. هذا أول شيء نريده منك قبل أن نبحث معك ما يتعلق ببلادنا. نعرض عليك أن تقول لا إله إلا الله. هذه العزة التي يعز بها الله من أعز دينا. وكلكم يعلم ما هيأ الله تعالى لهذه البلاد عندما وافقت باجتماع الأفغان مع روسيا في الطائف. وزير خارجية روسيا، وكيل وزير خارجية روسيا، ودبلوماسي يأتي للطائف، لأن الأفغان قالوا: نحن لا نجتمع إلا قرب أقدس موضع لنا، أقرب موضع الطائف وأقدس موضع الكعبة بيت الله الحرام. فينزل هؤلاء من عظمتهم ومن جبروتهم ومن غلوائهم ويوافقون على الحضور ويأتون إلى الطائف لكي يقابلوا جماعة معتمين. إذا جاء وقت الصلاة تركوا المجلس، توضعوا، استقبلوا القبلة، صلوا، والوفد المفاوض الروسي اللعين الذي لا يؤمن بوجود الله ينتظر حتى يأتي المصلي. وعندما دخلوا وأتوا إلى الطائف قالوا: نحن لا نسبق الوفد، على الوفد الروسي أن يدخل وبعد ذلك ندخل نحن، لئلا يضطروا للقيام لهم ولئلا يضطروا لإلقاء التحية لهم. فدخل الوفد أولا وجاء المعممون المسلمون أصحاب اللحى المؤمنون المتقون، ولما أقبلوا ودخلوا يقوم الوفد خارجية ومارجية تقديسا لهؤلاء الذين أعزوا الله فأعزهم الله وأكرموا دين الله فأكرمهم الله. أقول باب الجهاد يقرأ وفي قراءته خير، وإذا ما قرأنا أبواب الجهاد علمنا أمورا سنها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور سلب المقتول يكون للقاتل. ومعنى سلب المقتول: المسلم إذا قتل كافرا لباس الكافر، لباس الكافر، سيف الكافر، منطقة الكافر، المال الذي يكون مع الكافر، الدرع الذي يلبسه الكافر، يلبسون دروع حتى تمنع من السيف، المغفر، اللامة التي يلبسها على رأسه، متى ما قتل المسلم هذا الكافر له سلبه. يأخذ جميع الملابس، جميع الآلات التي تكون لهذا الكافر عطية. الله تعالى نحل المسلم هذه العطية. واختلف العلماء هل هذا السلب يعطى للقاتل بإذن الإمام إذا أذن، أو يعطاه أذن أو لم يؤذن. اختلف العلماء في ذلك. الإمام الشافعي، الإمام الليث، قول للإمام مالك، الإمام أحمد، جماعة من أهل العلم قالوا: إذا قال الإمام من قبل من قتل قتيلا فله سلبه، فإن القاتل يأخذ سلب القتيل. جماعة من أهل العلم قالوا: لا يستحق إلا بإذن، وجماعة قالوا: يستحق أذن أو لم يؤذن. وستسمع الكلام على ذلك إن شاء الله في هذه القصة التي ذكرها أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. والوقت قريب، لا يسع إلا أن أقرأ عليك الحديث مرة أخرى، وهو عن أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي الذي ضرب فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني تركني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ قلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقم فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال النبي مثل ذلك، يعني من قتل قتيلا فله سلبه. فقم فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال ذلك الثالثة: فقم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب هذا القتيل عندي فأرضه من حقي. قال أبو بكر: لا ها الله، إذن سأشرح لك هذا الكلام غدا إن شاء الله تعالى. لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر، فأعطيه إياه. فأعطاني. قال أبو قتادة: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا بستانا في بني سلمة ناحية القبلتين، بني سلمة منازلهم عند القبلتين. قال أبو قتادة: فإنه لأول مال تأثلته، يعني جعلته ملكا وأصلا لي، ما عندي أول مال غير هذا، لما جاء هذا المال مال كثير، أول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليل فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه صيبر من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليل: لأول مال تأثلته. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. وأذكرك، هذا الباب باب استحقاق سلب القتيل، الذي قتل قتيلا في المعركة يستحق أن يأخذ السلب، الثوب، الدرع، العمامة، اللامة، جميع ما عليه.